给这个搞不好的东西，你们不来呀？干什么来呀？都走不了呀！我你妈活下来都费劲，哪能跟那什么就是那什么来着？这人还在那样这样，还比我不是这样的玩意儿。المعاني ستكون مستقلة وستكون غير مستقلة واضح وبيقال الآن أن الإنسان في المعاني التعبير عن مخارجة ومفاهيم الليل وكل هذا الغير كما نحتاج إلى أن يعبر عن المعاني الاستقلالية كذلك يحتاج إلى أن يعبر عن المعاني شنو غير استقلالية من هنا بعد الحاجة إلى وضع الفرق من المعاني الاستقلالية ووضع الفرق في مقام المعاني غير الشنو هذا الدليل الجامع على أن هناك معاني استقلالية غير استقلالية بإذن لإعبار عن المثل والظواهر الموضوع بالمثل والظواهر والاستثناء الحق ما عندنا شيء موضوع المثل والظواهر سوى شنو؟ سوى الحروف هم شابهة فلا بد ان تكون الحروف هم شابهة موضوع بهذه المثل غير استقلالية يعني بهذه المعاني غير استقلالية كما في المصنف لذلك يقول الفرملان انه قال لزحف البر في دارنا بالدار لذلك مثل غنى بهذا الكلام كثير نسبة الناس الى الفاعل نسبة الناس الى الباب واضح هيا في دارنا بالدار وباعك الجار يدل على هيا على نسبة واضح في ربيع وشفنا نسبة إلى العالم اللي استقال يمكن في البحر وقم عن استقلالية شنو نزح مع الاستقلالية نزح مع الاستقلالية دار مع الاستقلالية بئر مع الاستقلالية اتباع مع الاستقلالية فاعل فاعل مع الاستقلالية نعم متكلمين مع الاستقلالية واضح لكن هاي المعاني اذا اوتيت بصورة متناسبة يفهم منها هالكلام ويجب مرة واحد يقول البئر الزري ودار ودار من الآخر يعني يفهم هذا الكلام وإنما هي المعنى الاستقلالية دائما تحتاج إلى رابع واضح اللي يقول بدور الرابع في مرحلة الألفاظ هو عبارة عن الحروف وما شابه عن المعنى الأمور الموضوع لهذه الأرض لو بين الكلمات المستقلة واضح من هنا يتبين بأنه المعاني الحرفية عامة تكون مغلولة بالحروف أو شنو أو للهيئات هي في الكلمة أيضا تدل على معنى شنو حرفية وهذا من هنا ذكرنا أن هي تدل على شنو معنى نسبة وهذا قائمة بين الطالب والمطلوب والمطلوب منه هناك خاصة تدل عليها الهيئة تفعل الهيئات دائما غير تدل على معاني غير استقلالية هذا كان برهان من برهان في الحقيقة وإنما هو شو اسمه الدليل أشبه الدليل الثاني لإثبات هذا المطلب بهذا الدليل يمكن إثبات القولين الآخرين يعني قول صاحب الكفاية اللي يقول بأن الحروف موضوع علمي يعني معروف لها الأسماء وفي على ذلك الرجاء أنه عدنا من خير من المعاني سنخان فلايران وقم على فلايران المعاني مستقلة المعاني شنو؟ لا مستقلة واضح وأن الحروف موضوع للمعاني غير المستقلة مو موضوع لنفس المعنى الذي وضع له شنو؟ له العلم واضح ليس الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم كما يقول فعل الكفاية وانما هو موضوع للمعاني موالي تماما للمعاني التي وضعت لها ثم مما يزيد في فطلع ما له إليه الشعب الكفاية عن الإشكال المعروف المترجع عليه اللي هو وجه على المثال وهو شنو هو منهم لو صح من يقول صح من كتابه القول الاول صح القول الاول يلزم ماذا يلزم ان يكون هناك تلاعب بين الاسم وبين الحرف بين الحرف وبين الاسم المشابه له نفس المعنى يعني الموضوع بنفس المعنى موضوع له الحرف نشوف الفعل القول الاول القول الاول يقول ما حرف بين الناس كلهم يدعوا لعلي معنى المعنى بس كل من وخدمة الارتداء الكاب يرسل أسعار ترى الثاني كنا طب هذا إشكال شن إشكال أن لازم هذا التلاوث وأن يصح التلاوث لمنح الله ما هو الحاجة كنا ترادثا كنا متلاوثين يصح استعمال أحدهما محمد محمد بينما لا تعطى مال الحرف محل الاسم ولا الاسم محل الحرف نجعل قول صرت من المجوس صرت ارتداء المجوس او حينما تقول ارتداء السير سريع نجعل تقول من سريع من السير سريع بلا سر من سر هذا حدا مصحف جماعة قالوا انهم مستكشفينها ان الموضوع له فيه ما متعدد ومختلف حينما يكون الموضوع مختلف فالواضح لا يصح استعمال كلمه موضوع المعنى بدل كلمه موضوع المعنى شنو اخر بينما العلم القول الاول هو وجود ترادف ويصح استعمال احدهما محلا اخر هذا ما يزيد فيما لو راي المخنن مما يزيد في بطلان القول أولا طبعا هذا الإشكال من نفع الإسلام مثل إسلام ويجعل إلى نفسه وأجاعنا جواب عنا يلأ إلى هذه النقطة أنه معنى الموضوع له الحرف ونسل معنى الموضوع له الاسم المشابه له بلا فرق بينهما في الموضوع لا ولا فرق بينهما ولا في المستعمل فيه بمعنى ان الحرف استعمل في نفس ما يستعمل فيه شنو الاسم المشابه له في المعنى وهو المعنى الكلي في صار الايه شاهدا صفحه لازمهم يكونون مترادفان وهم مترادفان يكون بينهم مترادفان وهم مترادفان لازمهم يصح استعمال احد المعنى الاشكال انت تقول لا تقول لا هم مترادفان لكن لا استعمال احدهما معنى الميز قل بلي الواقع حينما اراد الوضع لهذا المعنى الواحد واضح هو كلي الاستفاده وضعنا صحيح كل من اللفظين لكن وضعنا بالشرط وضع الاسم كلمة الارتداء لمعنى الارتداء لكن بشرط ان يلحظ المعنى على وجه الاستقلال ووضع كلمة من لنفس المعنى نفس المعنى وله واحد لكن بشرط ان يكون من حروف الحاضر ان هيك قال كلمة الواقع ان مفهوم الارتداء لا تخلق الواقع في المستعمل إما أن تلحظ اللحاظ الاستقلالي كما لا جنس تريد تخبر عنه بأنه سريع واضح وإما تلاحظ نسبة ابتدائية تربط بين طرفين واضح إما هذا هو المعنى إذا لاحظت باللحاظ الأول تعمل لك كلمة الابتداء إذا لاحظت باللحاظ الثاني تعمل لك كلمة شنو؟ نعم فعن كتاب من هنا لا يصح استعمال احدهما محلا واضح لان اللي كان من في الارتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي لا مو صحيح لان الارتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي ما موضوع لكلمه من هنا موضوع لكلمه شنو كلمه الارتداء كما ان لي يلحظ الارتداء باللحاظ الالي كنسبه بين طرفين يصح لا نستعمل كلمه الارتداء وانما لا غير نستعمل كلمه شنو من وهذا يبقى يستعمل المصنف يعني دعاء مطهية. فيبقى الإشكال على أعلى ويكون رد من القول الأول، ليش مطهية؟ يقول لأنه حكم يختلف عن الناس. فرد ما يمكن اختلافه في المقام أن الواضع اشترط شرطا، مجي واضع اشترط شرط، واضح هذا الشرط اللي يشترط الواضع. ماذا نفترض أن الواضع يشترط شرط دخيل في المعنى الموضوع له؟ ماذا لا يشترط الشرط؟ ما له علاقة بالواضع الموضوع له، لكن هو يشترط لأنه يرامل أنه في مصلحة مثلا، واضح لي أقوله؟ مرة مثلا يقول أن الخلاف موضوع لهذا المعنى لكن بشرط أن يكون مثلا كذا، والصار الموضوع لهذا المعنى لكن بشرط أن يكون حار، وهذا بشرط أن يكون صار المعنى، إن هذا المعنى لأن الصار هذا الشرط يجب متابعة الواقع بمعنى أن على السيخ الملحان للزنجير مثل التنميشن المصفار مثل التنميشن المصفار واحد المصفار موضوع السيخ الحار. هذا الشرط دخيل في الموضوع لا على يجب متابعة الواقع دي. أما إذا افترضنا ما اعترف وضع القول الأول أنه بالموضوع له فيهما مصدر بينهما الموضوع له فيه ما شنو؟ واحد مرشي. لكن الواضح اشترط قال بأنه حينما هذا المعنى تلاحظ باللحاظ الآلي تعمل لكلمة اثنين، باللحاظ الاستقلالي تعمل لكلمة شنو؟ الابتداء. هذا الشرط إذا ما كان يرجع ودخيل في الموضوع لا ما يجب متابعة الواضح دي. هذا بالضبط من قبل ما رجع أنا أضع السيف بهذا المعنى بشرط أن تستعمل بالليل فقط نجي وأستعمل وأضع الصعب بهذا المعنى لكن بشرط أن تستعمل الوقت بالنهار. لو أنت جاء اخترت أن الواضع ما تستطيع أن أعطيه إلى الواضع لأن هذا التقليل هل هو قيس الموضوع ولا؟ يقول له موضع له واحد رجاشين على الشرط ما يجب متابعة الواضع في هذا الشرط. وهذا الشرط المحتر بعد الكفاية يرجع لهذا الشيء لأنه يعترض أن الموضوع له فيه ما شنو؟ واحد بالآخر قيل أصلاً لكن هذا الشرط اشترط الواضع. فأول المصنف يقول الواضع إذا اشترط ست شرط مو دخيل في المعنى ما يجب متابعته، وعلى تقدير أنه يجب متابعته فمخالفة توجب الأصيان واستحقاق العقاب من توجب غرق الكلام مع افتراض من المعنى واحد. ليش يكون كلام غلط؟ بينما نحن بالوجدان نشعر بأن الكلام شنو؟ غلط من الأصيان من الواضع الذي يجب متابعته. من المسألة مسألة غلط. فليس استعمال فيه موضع البرقية والبرقية موضع شنو فيه؟ ليس استعمال من موضع الاتباع والاتباع في موضع شنو؟ فإذا منك الإشكال وراء القول الأول وهو أنه كل صحة الإسلامات تكشف عن تباين المعنيين الموضوع لهم الاسم والحرار. وهذا قال ونصنع الكراهات والصحيح هذا القول الثالث أن الحروف موضوع المعاني المباين في حقيقتها واسم خلال المعاني الاسمين، فإن المعاني الاسمية في حد ذاتها معاني مستقلة في أنفسها ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متكونة بغيرها. والصحيح هذا القول الثالث ويحتاج إلى توضيح وبيان أن المعاني الحرفية معاني الموجودة في الخارج على نحوين، الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيت الذي هو من جنس الجوهر، وقيام زيد الذي هو من جنس الشنو العرب موجودة في الخارج، المقصود بها في الخارج يعني في الخارج المناسب لكل شيء، من كل شيء له وعاء ويعتبر على الشيء وعاء ذات الشيء، كل شيء له وعاء ربي مو كل شيء في الخارج عن كل موضوع يعني شو ما في شيء في الخارج من قيام ما في شيء في الخارج من قيام، وهذا كل شيء له وعاء مناسب له، فإن كل منهما موجود في نفسه والكعب أن الجوهر موجود في نفسه بنفسه، والعرض موجود في نفسه شنو؟ لغيره. يعني هو يعرض على الغير، ولا لو غيره ما له وجود أصلا. الثاني ما يكون موجودا لكن شنو؟ لا تسبح كنسبة القيام إلى زيد. ولو لا زيد ما كنسبة القيام إلى زيد، لو لا قيام لا فرق كنسبة القيام إلى زيد. والدليل على كون هذا المعنى لله في نفسه فانه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلاليه لنجم وجود الروابط بينها وبين موضوعاتها، فننقل الكلام الى ذلك الروابط. والمفروض انه موجود مستقل ايضا على رايهم، فلا بد له من رابط شنو ايضا. وهكذا ننقل الكلام الى هذا الرابط، فيبدا التسلسل والتسلسل باطل. فيعلم من ذلك ان وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، ولا حقيقه له الا التعلق بالطرفين. ثم ان الانسان في مقام افاده مقاصده كما يحتاج الى التعبير عن المعاني المستقله، كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها. فحكمة الواضع تقتضي أن يؤتوا بعض أجزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة. والموضوع بأجزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بأجزاء المعاني غير المستقلة هي شنو؟ هي الحروف ما يلحق بها. وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بأجزاء كل قسم لفظ يدل عليه، أو هي لفظية تدل على نسبة القيام إلى زيد. شنو وضعها؟ هي في الفعل والفاعل. نسبة القائم بين الطالب والمطلوب، المطلوب المطلوب هو بعد رجل صورة واصلة في بقية النساء كلها. مثلا إذا قيل نزعت البر في دارنا بالدل، ففيه عدة نساء مختلفة ومحال غير مستقلة، إحدى نسبة الملح لا فاعله والدال عليها آية الفعل للمعلوم، ثانيها نسبته إلى ما وقع عليه مفعوله وهو البر والدال عليها حياة النص في الكلمة، وثالثتها نسبته إلى المكان الملح إلى المكان والدال عليه كلمة شنو في دارنا، ورابعتها نسبته إلى الملح إلى الأعلى والدال عليه لفظ البعث في كلمة بالدال. ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا كلفظ اسم ولا وفي، وربما يكون هيئة الله هيئات الاستصراف هيئات الاعراض. فقد تحقق مما بينا ان الحروف لها معان تدل عليها في الاسماء، والفرق ان المعاني الاسميه مستقله في انفسها وقابله لتصورها في ذاتها، وان كانت في وجود الخارج محتاجه الى غيرها في الاعراض. شوفوا هذا التعريف الدقيق للوجود الاستقلالي، هو ما يكون قابل للتصور شنو؟ مو أن وجود الخارج يحتاج إلى غيره، ولا الأعراض في وجود الخارج تحتاج من؟ لكنها معاني استقلالية. ليش معاني استقلالية؟ لأن تصورها يحتاج إلى شنو؟ لا تصور غيرها. يكفي في تصورها تصور شنو؟ أنفسها، بلا حاجة إلى تصور غيرها. تصورها وتعقلها ليس وقع على تعقل شيء آخر. وأما المعاني الحرفية فهي المعاني غير مستقلة وغير العقل التفسير وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر. ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بيش؟ بالمعنى الحرفي. كل شيء غير مستقل يسمى المعنى الحرفي، يعني انا ضمان المطلقه ما لك الوجود المستقل منها وجود الدين بالغير.
جميل
حلو البلو. لا يقول هو المعنى الحرفي، لا يجوز المعنى الحرفي. ما يفتكر بنفسه لأنه ما موجود قام بالغير. وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني القائل أن الحروف لا معاني لها. طبعا لا معاني والمعاني غير استقلاليين. وكذلك القول الأول القائل أن المعنى الحرف والاسم متحدان بالذات مختلفان باللحاظ. ليش المعرفتين من المعاني الاسمية وضعي من المعاني الاستقلاليها غير استقلاليها. ويرد هذا القول ويقول القول الثاني ايضا انه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موقع الاخر كما هو قضيه الترادف، مع انه لا يصح بالبداء حتى على نحو المجاز. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا ان يقال زيد في الدار. وقد يجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما أحدهما أثناء استدراك الله لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناشنا مستقلا، ولا يستعمل لفظ في إلا عند لحاظ نفس ذلك المعنى شنو غير مستقل وآلة من ولكنه جواب غير صحيح ومسمك لأنه لا دليل على وجود ابتداع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية النبض أو شنو كما هو المفروض في الحاجة وهذا يقول معنى واحد من غير ما تفرق بين المعنى الموضوع له في كل الأمور سواء من يجب خصوصية المعنى الموضوع لا وتأخذ إلى وجود التبرع. وعلى تقدير أن يكون الواضع من منتج طاعته ومخالفته توجب الأفهام لا غير شنو لا غير الحاجة الكلام غلط مصنف يقول في زيادة الوضاح يقول بأنه نفس البيان السابق يعني يزيد من الوضاح المحاصر ما يذكر هو من الموجودات اللي عرفنا سابقا أنها تنقسم إلى شيء تسميها الموجودات استقلالية وموجودات غير استقلالية. وإن كان مصنف الحاشية يقول أنه بناء على أربع أنحاء موجود في نفسه ولنفسه ولنفسه هو يعني موجود سبحانه وتعالى عندنا موجود في نفسه لنفسه لكن جميله وهو الممكنات وهو الجوهر موجود في نفسه لكن لغيره وبغيره على الحرف المسلمين اكو موجود لا في نفسه ولغيره ويعبر عن مثل الحرفيه عن الحرفيه. على كل حال هذه الموجودات منها ما يكون مستقل في وجوده ومنها ما يكون رابط بين الوجودين. واذا عرفنا هذا حينئذ نقول ان كل كلام حينما يلقى بشكل متناسب تلقى كلماته بشكل متناسب من دون استعانة بالحروف وبالعيار الخاصة حينئذ ما يفهم من هذه الكلمات المضاعفة ليس إلا ذات المعاني، لكن من دون أن تكون هناك رابطة بين هذه المعاني. بالضبط من طالع الكتاب وعرفنا قرأ حتى قرأ بي أخيرا كأن تراها مثلا وعبر هذه الكلمة حينما يقول كتاب يتبادر للذهن مع الكتاب حينما يقول أنا يتبادر للذهن هذا المعنى لكن من دون رابط فيما بينها وعبر من الواضح أن الإنسان في مقام التعبير عن المعاني يريد يعبر عن هذا الربط الحاصل بين هذه الامور. الكلمات التي بينا لا تفيد بالتعبير في مقام التعبير عن هذا الربط الحاصل بين هذه الامور. الذي يفي بالتعبير عن هذا الربط وهذه الامور هي عباره عن سمعه الحروف. فالانسان بواسطه الحروف يستعين في مقام التعبير عن الربط الحاصل بين الجهات الاستقلاليه. فهو كما يحتاج الى ان يعبر عن المعاني الاستقلاليه يحتاج ان يعبر عن الضوابط الحاصله بين هذه المعاني الاستقلاليه. والضابط الذي يدل عاده على هذه المعاني غير الاستقلاليه هو عباره عن الحرب وما شابه الحرب من الهيئات وامثال الهيئات. ويقول مسند انه الى هذا المعنى اشار الامام صلوات الله وسلامه عليه في كلامه المعروف الذي قال بالله بالاسفل الله بالدعي ما شكا اليه كثره اللحن في كلام الناس. قال انه رجع الى بيته وقال لا كلام رجع الى بيته قال لابنته ما شك المطر شيء مختلف خير مطر الجنوع لغتزيلة الجمعيات حركة المثنى والحرف معروف بمعنى في غيره. ومن يقول انه هذا خير اشارة ومعنى اشارة الى معنى الحرف ومعنى غير محتوى الحرف معناه فقط وليس ان يوجد واضح معنى في غيره. الباء في بالدل هي اوجدت معنى من بالدل وهو ان الدل هو الآلة الذي تحتاج تعقب بها المال وان المال تعقب بماذا بالآلة. الباء فقط وليس انها توجد المعنى في غيرها لا انها هي توجد هي معنى مستقل في حد نفسها. الاسم اللي ينبع عن المسمى المسمى موجود في نفسه. الفعل ما ينبع عن حركة المسمى الحرف ما ينبع عن ما أوجد معنى في غيره. المسمى هذا من أحسن التعاريف في المقام. قال إذا عرفت قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين الوجودين فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا أوتيت كلماته بغير ارتباط بينها فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى. وإنما الذي يربط بين المخرجات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب كلام لا يكون بين هذه الكلمات ربطا وإنما هي مخرجات صرفة منثورة. وأما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض بالمعنى المقصود منه. وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة اللي كتبته وحرف الباء وال. وعليه يصح أن يقال أن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة. شأنها شأن النسب بين المعاني المختلفة. تعتقدون أكو في مرحلة الألفاظ أكو عندنا حروف، في مرحلة المعاني أكو عندنا شبه معاني حرفية موجي. في مرحلة الألفاظ الحروف هي اللي تألف بين الكلمات، في مرحلة المعاني المعاني الحرفية هي اللي تألف بين المعاني المستقلة. واضح؟ بعبارة أخرى حين نقول كتبت بالقلم في الذهن تنطبع صورة لهذا الكلام أو لا؟ الصورة التي تنطبع في الذهن هي صورة قلم وصورة كتب وصورة أنا وصورة نسبة أنا فيما بينهما. هاي النسبة في الذهن عبر أنا بالمعنى الحرفي، واللي يدل عليها وياه هو هذا الحرف أو هذه الهيئة. شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة. تقل المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف شنو بينها، وإلا تكون الألفاظ أو ثلاثة وما ترابط شنو بينها. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات: الاسم ما أنبى عن المسمى، والفعل ما أنبى عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره. فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية، ومعاني الحروف غير استقلالية في نفسها، وإنما هي تحدث شنو الرابط بين المفردات. ولم نجد في تعريف القوم الحرف تعريف الجامع الصحيح مثل هذا التعريف. يقول: إذا اتبع جميع ذلك ما تقدم يظهر أن كل نسبة شنو حقيقتها متقوفة بيش بالطرفين. إيه، لكن هي كأنه هم تكون يعني فرق جملة ثامنة باعتبار معاني من فيها الألفاظ مرتبطة بواسطة هذه الوسائل، مرة ألفاظ متناحية لا ارتباط بينها. مصنف يقول أن الذي يترتب على هذا هو صحة دعوانا، وأن الحق موضوع الوضع الحرم موضوع له شيء خاص. شلون؟ يقول لأنه إحنا قدمنا أن الحق موضوع المد للنفس والضوابط، مو شيء. طب الآن نجي للمثال، النسب كل نسبة هي متقومة بإيش؟ بالطرف. يعني شنو تفهم بالطرف؟ يعني إذا واخترت طرف شنو؟ ما وجودها يعني، وكل نسبة هي مباينة للنسبة شنو؟ الأخرى. ليش؟ لأن هاي النسبة متقومة بهذين الطرفين، وتلك متقومة شنو؟ بطرفين آخرين. كل نسبة لابد أن تكون مباينة للنسبة الأخرى. واضح هذا الأمر؟ الحرف الموضوع للنسبة. شقد أبعد من النسبة الابتدائية في الخارج؟ شقد؟ ما شاء الله، ما تحصى، لا تعد ولا تحصى. واضح؟ كل نسبة مباينة للنسبة الأخرى. كل نسبة متقومة بطرفها فهي مباينة لأي نسبة أخرى. المن إلا الموضوع لكلية النسبة الابتدائية من جاوب؟ لا
لا قريب
لا. ليش؟ لأنه مو يقول ليش، لأن كلية النسبة الابتدائية مو نسبة. كلية النسبة الابتدائية معنى اسمي، كلية النسبة الابتدائية. ولذا صح الإخبار عنه تقول أن نسبة ابتدائية شنو نسبة مثلا، واضح؟ لنعبر عنها هي نسبة للحمل الأول الذاتي. واضح اللي أقوله؟ إذن من إلا الموضوع لواقع النسب الابتدائية، النسب الابتدائية بالحمل الشايع، يعني من المصاديق. لكن حيث أن المصاديق كثيرة وما يمكن تصورها الواقع، ايش يسوي الواقع هنا؟ يستعمل الطريقة الثالثة المحسن الواقع، يعني يتصور معنى كلي وهو كلي النسبة الابتدائية، ثم يضع من مو لهذا المعنى الكلي وإلا ما ينفعش بالمصادر، يصير الوضع عام والموضوع له شنو خاص. يضع اللفظ للكلي وإلا لو وضع الكلي يصير وضع عام وبعده عام. ليش؟ لأن كلي النسبة الابتدائية مفهوم النسبة الابتدائية مفهوم اسمي، هم اسمي مو نسبة، هم يربط بين طرفين بل هو يقع طرف من النسبة الابتداء الكلي يقع، ولذلك هو الابتداء سريعا محقرا من للنسبة. النسبة الابتدائية هي ما تربط بين طرفين، ومفهوم الابتداء الكلي ما يربط بين طرفين. إذا لم يضع له لغة من، وإنما وضع له لغة
للمقادير. والسر ليس انه يحتاج الى ان نتصور هذا المعنى الكلي، هو ان المقادير كثيره، لكن هي تتصور كذا، هي تصور في العنوان مشير اليها ثم يضع له بنفس المقادير، بس الوضع عام ولا شيء صار واضح.
قال إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متكون بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت، فكل نسبة في وجودها الرابط مباين لأية نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي شنو حقيقي، يعني لا يصدق على كثيرين، وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي شنو؟ والحال والحالية، والحال أنها متقومة بالطرفين، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها شنو؟ نسبة. ثم أن النسب غير محصورة، فلا يمكن تصور جميعها للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها، وليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لفظ شنو نسبة ابتدائية المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية، ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بهذا إلا بعنوانها، وبعبارة أخرى أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية الدير في الحمل الشائع، وأما النسبة الابتدائية للحمل الأول يعني مفهوم النسبة فليس نسبة حقيقة بل تكون طرفا إما للنسبة، كلام كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان. ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها في الوضع في الجميع عام والموضوع له خاص. لا في الدلالة ورب هذا البحث من بحث الألفاظ واضح لأننا في بحث الألفاظ نتكلم عن الدلالات، فلا بد من فهم معنى الدلالة وأن الدلالة تابعة لأي شيء حتى نثبت أن هذا اللفظ دال أو غير دال. الدلالة كما قرأنا في الحلقات تنقسم إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية، بل في الحلقات ترسم من الدلالة التصديقية إلى قسمين، دلالة تصديقية من الدرجة الأولى ودلالة تصديقية من الدرجة الثانية. المراد من الدلالة التصورية هي عبارة عن كون الشيء واللفظ بنحو يكون سمعا موجب لتصور المعنى، فيقال ان اللفظ دال على ذلك المعنى بالدلاله التصوريه، بمعنى ان تصور اللفظ يوجب شنو انتقال الذهن الى منه الى تصور المعنى، تصور اللفظ وسماع اللفظ يوجب تصور المعنى، يعني يوجب انتقال ذهن الانسان الى المعنى، فيقال ان اللفظ دال بالدلاله التصوريه على ذلك المعنى. واضح ان هذا التصور ليس مشروط باي شخص، اللفظ اذا صدق من اللفظ الملتفت الشاعر المتوجه ينتقل الذهن الى المعنى، واذا صدق من غير الملتفت ايضا ينتقل الذهن الى المعنى. واضح سواء كان المتكلم بالله أراد ذلك المعنى أو لم يرد ذلك المعنى، بل أراد بالله معنى آخر مجازا، مع ذلك انتقل الذهن أيمن إلى معنى حقيقي. السر في انتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي هو أن الله موضوع المعنى موضوع للمعنى، فإذا كان موضوع للمعنى حينئذ يكون اللفظ وتصوره موجبا لتصور شنو المعنى، سواء صدر من ملتفت أو صدر من غير ملتفت، أراد ذلك المعنى المتكلم بذلك اللفظ أو لم يرد ذلك المعنى، على كل التقارير الذهن يتصور المعنى، لكن ما يثبت أن هذا المعنى مراد المتكلم، لأن يعني الدلالة التصورية لا تستلزم ذلك، الدلالة التصورية تعني فقط هو أن اللفظ يوجد تصور المعنى، أما من المعنى مراد المتكلم أو لاعب مو وظيفة الدلالة التصورية، وإنما هي وظيفة الدلالة الآسية، حيث نوع الدلالة التصورية. الدلالة التصديقية لا هو أن يكون اللفظ دال على المعنى وذال على أن المعنى مراد المتكلم، وأن المعنى مراد المتكلم وقاصد المتكلم أن يستعمل هذا اللفظ في ذلك المعنى. هذه الدلالة قالوا بأنه لا يكفي فيها مجرد الواضع، لأنه قد اللفظ موضوع للمعنى لكنه متكلم بالمعنى لا يريد ذلك المعنى وإنما يريد غيره، وإنما هذه الدلالة موقوفة على عدة أشياء. أولا موقوفة على عدم على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة، وموقوفة على أنه جاهل غير عادل، وموقوفة على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه، ورابعا على عدم نقص قرينة على إرادة خلاف الموضوع إلى. طبعا هنا المصنف في عبارته يدمج بين الدلالة التطبيقية من الدرجة الأولى والدلالة التطبيقية من الدرجة الثانية. بعض الشرائط اللي يذكرها شرائط للدلالة التطبيقية من الدرجة الأولى، من قبيل الشرط الرابع على النص قرينة، من قبيل الشرط الثالث وهو إحراز أنه قاصد للمعنى وشاعر به، هذه الشرط من درجة الدلالة التطبيقية من الدرجة الأولى، وطبعا تكون أيضا شرط فيما لا الدلالة التطبيقية من الدرجة الثانية، يعني كل ما هو شرط في الأولى يكون شرط في الثانية دون العكس. هناك بعض الشرائط تكون الشرائط في الثانية دون الأولى، من قبيل أن يكون جاد غير عادل، جاد غير عادل هذا شرط في أي دلالة؟ يعني ليس الدلالة في الثالث من شرط في الثانية الأولى، لماذا؟ لأنه العادل له دلالة بكلامه دلالة تطبيقية للدرجة الأولى، واضح؟ نقدر نقول أن كلامه يدل على أنه يقصد استعمال هذا اللفظ بمعنى إرادة استعمالية، يعني يريد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، لكنه لماذا يريد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى هذا يختلف. فقد يكون الدافع هو الجد، واضح؟ هذه يصير الكلام دال على إرادة المعنى جدا في الصدرات الضغية ثانية. وقد يكون الدافع هو الهدف، فتنتهي الإرادة التبديلات التطبيقية الثانية، لكن الأولى موجودة وهي الإرادة شنو الاستعمالية يسميها. إذا مر الكلام يكشف لنا عن أن المتكلم، مر الكلام يكشف لنا عن أن المتكلم يقصد بهذا اللفظ استعماله في المعنى، وأخرى يكشف لنا أزيد من هذا المصدر وهو أن المتكلم يريد المعنى واقعا، هذا يريد المعنى واقعا هي الدلالة التطبيقية من الدرجة الثانية. مثلا يقول أن المعروف أن الدلالة التصورية معلولة للواقع، المعنى من الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، والتفصيل ذلك وما تقدم من أن الوضع بنفسه يوجب شنو؟ يوجب أحسنتم، يوجب وجود علقة خاصة بين اللفظ والمعنى، بحيث يكون تصور اللفظ يوجب لتصور شنو؟ المعنى. هاي الدلالة التصورية تعتاد على المن من الوضع، ولذا تصور اللفظ الغير الموضوع لهذا المعنى لا يوجب تصور شنو؟ تصور المعنى، وإنما يوجب فقط تصور المعنى الذي وضع له اللفظ. فالدلالة التطورية معدولة للواقع. مصنف يناقش بهذه النظرية طبعا لغيره، ويقول أن الصحيح أن الدلالة غير تابعة علما للواقع، وإنما هي تابعة علما للإرادة فقط. لكن مناقشة المصنف لا تعني أن الدلالة التطورية ليست معدولة للواقع،
يعني كلاما لا يجوز ان يتوهمه ذلك. وانما يقول بان الدلاله اللي يصدق عليها حقيقه انها دلاله هي تابعه دوام للاراده فقط مو للواقع. والدلاله التصوريه ليست الدلاله يقول واضح. يعني المصنف بحسب النتيجه يقول هو صحيح ان انتقال الذهن الى المعنى معلول المن للواقع. لكن يقول هذا مو دلاله، ما اصبح نسميها شنو؟ دلاله. واذا تقيم دلاله القسمين يقول مو صحيح. دلالة فقط تصديقية، والتصديقية غير معلولة إيمان، غير معلولة وإنما معلولة إيمان للإرادة. شلون؟ يقول المصنف بأنه الدلالة هي عبارة عن أن يكون الدال أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم بالدال العلم بالمدلول. الدلالة أي معنى أن يكون الدال كاشف عن المدلول، فإذا علمنا بالدال حينئذ نعلم بيش بالمدلول. ثم يمثل لذلك بطرقة الباب، يقول طرقة الباب ما معنى أنها دالة على وجود طارق؟ شو معنى أنها دالة على وجود طارق؟ مو معنى ذلك هو أن تصور الطرقين يوجب تصور شنو؟ طارق. تصور طارق يجب تصور طارق صحيح، لكن مو معنى ان الطارق تدل على الطارق في هذه الحالة، وانما بمعنى ان الطارق وعلى طارق البعض بشكل لو صدرت من طارق قاصد شاعر ملتفت حينئذ من العلم بالطارق بهذه المواصفات نعلم بماذا؟ بوجود طارق قاصد للدخول الى تلك الدار مثلا. واضح؟ إذن الدلالة هي عبارة عن أن يكون الشيء له أو غير له، عام من هذا أن يكون الشيء بحيث بحالة بوضع بحيث لو علمنا به نعلم بيش بالمدلول. ليست الدلالة بمعنى أن تصور هذا الدال يوجد شنو؟ تصور المدلول. واضح؟ ولذا خلقة الباب قد نراها من طاحت على الأرض، لكن تصورها لا يجب شنو؟ تصور المدلول هنا ليست دالة. وعرف لأن المادة لا تدل على ذلك الشيء، مع أنه قد تصورها يجب تصور المدلول، لكن ليس أنها نقول لأنها تدل على وجود طارق قاصد لأهل البيت، ليس أنها نقولها. نفس الكلام اللي نقول في باب الألفاظ. في باب الألفاظ معنى أن اللفظ دال على المعنى يعني أن اللافظ حينما يصدر من اللفظ تحت الشرائط السابقة حينئذ يحصل من العلم باللفظ بتلك الشرائط العلم بأنه يريد ذلك المعنى، حينئذ يقال أن اللفظ دال. خب متى يكون اللفظ دالا؟ إذا كانت هناك إرادة موجودة عند اللافظ، وإلا من دون إرادة عند اللافظ لا يكون اللفظ دالا على شيء. إذن الدلالة هي الدلالة التصديقية وهي تابعة للإرادة لا للواقع. واضح النقطة ليش؟ لأن في بعض الأحيان قد الدلالة التصديقية تنعقد على اليمن على غير المعنى الموضوع للواقع. المتكلم باللفظ مجازا مع الكريمة الدلالة التصديقية على غير تنعقد معنى المجاز. يصح ان نقول هو يريد المعنى المجازي مع ان المعنى المجازي ليس موضوع له اللفظ. واضح؟ فاذا الدلاله التصديقيه ليست معلومه للوضع، بدليل انه هنا اكو وضع لهذا المعنى الحقيقي، لكن من الكلام لا يدل على الدلاله التصديقيه، وانما الدلاله تابعه للدلاله. شنو الدلاله التصديقيه؟ تابعه من للاراده. والمتكلم قد يريد المعنى الحقيقي وقد يريد المعنى المجازي. الكلام يكون دال يعني يكون كاشف عن المراد الجدي للمتكلم، وأن مراده هو هذا المعنى. هذا المعنى الذي يريده جدا قد يكون في بعض الأحيان وفي غالب الأحيان هو المعنى الحقيقي فيما لا معنى قريما، وقد يكون هو المعنى الشنو؟ المجازي. واضح على واضح. إذن ليش نقول بأن من شرائط الدلالة التصديقية هو عدم نقل قرينة؟
واضح السؤال؟
يس.
إذا كان نقول في كلامنا بأن المدلول بالدلالة التصديقية هو أعم من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، والمتكلم قد يريد المعنى الحقيقي وقد شنو يريد المعنى المجازي. إذا ليش نقول أن من شرائط الدلالة التصديقية عدم نص القرينة؟ وقرينة القرينة في الدلالة التصديقية على صدق المعنى شنو؟ مجازي. وهذا هذا الإشكال هذا من جوابه. الجواب هو هذا، الجواب هو أن أننا نتكلم عن تشخيص المعنى الحقيقي وكون مراد من للمتكلم، يعني كلامنا في أن المعنى الموضوع له الله متى يكون مراد بالإرادة جدية ومدلول عليه بالدلالة التصديقية معنى الحقيقي. شو بده المراد؟ واضح لا يكون مدلولا بالدلالة التصديقية إلا ما عدم شنو؟ نص القرينة. واضح؟ يعني يقول أن اللفظ الموضوع بمعنى هذا اللفظ يدل على المعنى بالدلالة التصورية، يعني السماعة يوجب انتقال الذهن إلى المعنى الموضوع لا. واضح؟ لكنه متى يدل هذا اللفظ بالدلالة التصديقية على هذا المعنى الموضوع له؟ متى؟ بشرط عدم نصب القرينة. فالكلام في معنى الموضوع له اللفظ، لكن هذا لا يعني أن المعنى الغير الموضوع له اللفظ لا يجوز أن يكون مراد بالإرادة الجدية، واللفظ دال عليه بالدلالة شنو؟ التصديقية، لا يجوز. لكن كلامنا إحنا في معنى الموضوع له اللفظ، أن هذا الموضوع لحيوان مختلف تصوره ليتصور المعنى اعتراء تصورية. وإذا قدر من المتكلم الشاعر المنكسر واضح الجار غير الهازل، نقول أن المعنى يكون مدلول عليه بالدلالة شنو؟ تصديقية. قال قسم الدلالة إلى قسمين، التصورية والتصديقية. التصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظين، ولو علم أن اللافظ لم يقصده، على معنى أنه ما ارتبط بالقرض. في انتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، هذا مثال، وإن علم أن اللافظ لم يقصده، اللافظ لم يقصد معنى مجازي، ما يكون المعنى الحقيقي، لكنه مع ذلك ينتقل الذهن المعنى الحقيقي، مع ان المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم هنا. وكانتقال الذهن المعنى من اللفظ الصادر من الساهي او النائم او الغالب. اثنين، التصديقيه وهي دلاله اللفظ على ان المعنى مراد من المتكلم في اللفظ وقاصد من استعماله فيه، وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أولا، على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة، وإلا إذا كان في مقام الإجمال والإهمال من الزمن بأنه أفاد هذا المعنى، ما أفاد هذا المعنى. إذا كان في مقام التعميان والإجمال، وغرض أن يجمل الكلام يخلي واضح، إذا يقول أفاد هذا المعنى. إذا كان في مقام الإهمال واضح، نقول هذا المعنى، مثل الآية الشريفة يقول أقيم الصلاة، هذا مو في مقام البيان من ناحية شرائط الصلاة وواجبات الصلاة، وإنه يريد يثبت فقط أقف الشيء واجب اسمه شنو؟ صلاة. أما التفصيلات اليومين في بيانات أخرى، إذا هو في مقام هذا البيان وحده في مقام الإهمال من ناحية التفصيلات. فمن يقدر نقول بأنه أفاد هذا المعنى؟ من أفاد وجوب الركوع؟ أفاد مثلا بأن الصلاة تعتبر فيها الاستقبال، ما أفاد هذا المعنى؟ فإذا متى يفيد المعنى؟ إذا كان في مقام البيان. هذا الشخص الثاني، كل إذا شرحت الثاني، يعني بعض الأولى أيضا بعض لا. لا، هو فقط يقصد ماذا؟ يقصد بيان هذا المعنى، انه يريد استعمال الله في ذلك المعنى، فلن هذا المعنى فقط. وثانيا على احراز انه جار غير هاجر، ولا اذا كان هاجر من يقدر ننسب لانه يريد هذا المعنى جدا. وثالثا على احراز انه قاصد لك المعنى كلام المشاعر به، واذا كان غير قاصد كنا المستاهي والكذا لن يقدر ايضا ننسب لانه يريد هذا المعنى. ورابعا على احد المفكرين على اراده خلاف الموضوع لا، والا شيبوت شو الاخوات كانت الدلاله التطبيقيه على طبق شنو؟ قرين المنصوب، يعني مدلول دلاله تطبيقيه من المعنى المجازي، وهذا هو كلامنا بكلامه المعنى الحقيقي. والمعروف ان الدلاله الاولى التصوريه معلوله للواقع، اي ان الدلاله الوضعيه هي الدلاله التصوريه، وهذا هو مراد من يقول ان الدلاله غير تابعه للاراده، بل تابعه لعلم السامع بالواقع. والحق ان الدلاله تابعه للاراده، واول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي على الله مكرمه، لان الدلاله في الحقيقه منحصره في الدلاله التطبيقيه، والدلاله التصوريه التي يسمونها دلاله ليست بدلاله، وان سميت كذلك فانه من باب التشبيه والتجرد. واضح؟ لأن التصورية الحقيقة هي إثبات تداعي معاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، فتقسيم الدلالة إلى تطبيقية وتصورية تقسيم الشيخ عن نفسه وإلى شنو غيره، هي أصلا مو دلالة، مو معنى أنها ليست معلولة للواقع، لا تصور شيء معلول للواقع، لكنه منفي دلالة. واضح؟ والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق، وهي أن يكشف
جاءت الذكر
ولا غير اللي هي الدلالة شنو التصورية، التصورية يقول مو دلالة
مجبور
منها، لا مو دلالة، الدلالة التصورية من باب تداعي المعاني، ملازمة بين شيئين تصور واحد منهم يكشف عنه، يعني يوجد تصور لها، هذا تداعي المعاني مو دلالة، هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به العلم بالمدلول، سواء كان الشاهد لفظا أو غير لفظ. مثلا أن طرقة الباب يقال أنها دالة على وجود شخص على الباب طالبا لأهل الدار، باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية، وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد بالطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده، ولذلك يتحرك السامع لا إجابته، لا أنه ينتقل به السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو معنى الطرقة من دون أن يسمع طرقة، ولا يسمى ذلك شنو؟ دلالة. ولذا من الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا